بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ذكر مسائل متعلقة بالقواعد في باب توحيد العبادة. آخر نقطة تحدثنا عنها ماذا؟ القاعدة ظن الشيء سببا وليس بسبب، ماذا؟ بالشرع أو بالتجربة الظاهرة فهو ماذا؟ فهو شرك. طيب، آخر فقرة ماذا تحدثنا عنها عبد الله؟ آخر نعم. طيب، مما يتعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة الأسباب، أن هذه الأسباب متى ما ثبتت شرعا، أو ثبتت بالتجربة الظاهرة، فإن من مسماها أنها سبب، فلا يتكل عليها، لأن الاتكال على الأسباب والتفات إليها هو نوع من أنواع أيضا الشرك الأصغر. أيضا فهذه الأسباب لا يعتمد عليها ولا يتكل عليها، وإنما يكون الاعتماد على الله جل وعلا، وهذه الأسباب إنما تبذل لأجل أن الشارع أمر بها. وهذه المسألة الثانية متعلقة بها وهي الأسباب، أن هذه الأسباب مأمور شرعا بأن يتخذها العبد، وهذا اتخاذ هذه الأسباب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالتداوي مأمور به وهو واجب إذا كان هناك ضرر على البدن بترك التداوي، إذن فمن هذه الأسباب ما يكون واجبا يجب على العبد أن يسعى إليه، ومن هذه الأسباب ما يكون مستحبا كالدعاء مثلا. الدعاء سبب من أسباب للبركة والتوفيق، ولكنه غير واجب فهو مستحب. الأمر الثالث، لا يجوز الاتكال على هذه الأسباب وجعلها فاعلة، ومتى ما اعتقد أن هذه الأسباب فاعلة فهذا يعد شركا أكبر وليس شرك أصغر. إذا كان يعتقد مثلا أن مثلا هذا الدواء ينتج الشفاء لذاته، فهذا ماذا؟ فهذا جعل شريكا مع الله في هذه الحالة. إذن لا يعتقد أن هذه الأسباب توجد بذاتها. الأمثلة، نأخذ الآن الأمثلة على هذه القاعدة. المثال الأول، اتخاذ التمائم والرقى، والتمائم كما هو معلوم ومر معنا ذكر شيء من التمائم، بحث التمائم. التمائم هي أشياء تعلق على الأولاد يتقون بها العين، وهذه التمائم كانت معروفة عند الجاهلية، كانوا يعلقون بها الدواب، وكانوا يعلقونها على الأطفال والصبيان، وحتى الكبار كانوا يعلقون هذه التمائم. يتقون بها من العين ويجعلونها سبب لجلب النفع ودفع الضر. وحكمها حكمها ما هو الحكم؟ على التفصيل، ما هو التفصيل؟
إذا اعتقد أن السبب الشفاء أو جلب النفع والضر من الله، اعتقد استقلالية النفع والضر
اعتقد تكون كأنت حمت حمل الجواب، لكن ركز العبارات. إذا اعتقد استقلاليتها أي هذه التمائم بجلب النفع ودفع الضر، فما يكون شرك أكبر. وإذا اعتقد أنها فقط مجرد أنها سبب من الأسباب فماذا؟ فشرك أصغر، شرك أصغر. طيب الآن هذا النوع من الشرك من أيهما على مقتضى القاعدة؟ ظن الشيء سببا وليس بسبب، لكن احنا قلنا ان الاسباب ينظر لها من اعتبارين، اعتبار اول من جهة الشرع، واعتبار ثاني من جهة ماذا؟ التجربة الظاهرة. من ايهما تكون التمام؟ الشرع، ان الشرع نهى، انا احسنت هذا. طيب فان الشرع نهى عنها، والنهي عنها في احاديث كثيره ان تعلق تميمه فقد اشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ان لا يبقى لنا في رقبه بعير من قلاده او وتر الا قطعت. اذن فالشرع دل على النهي عن هذه الاسباب. وهل ايضا التجربه تدل على بطلان هذا الشيء؟ نعم، أيضا التجربة تدل على بطلان هذا الشيء، لأنها خيوط وحروز تصنع من الخيوط، تصنع من الحجارة. وهل الخيط يؤثر في كونا وضع للدواء والشفاء وجلب النفع؟ لم يجعل كونا، وإنما هذا الخيط لو مسكته لقطعته، والحجر كسرته. إذن فالتجربة أيضا تدل على بطلان هذا الشيء. فالتمائم دل الشرع على بطلانها، ودل كذلك ماذا؟ دل كذلك دلت التجربة أيضا على بطلانها، إذ أنها كونا ليست سببا ينتج المسبب. تبقى مسألة واحدة فقط، وهي التمائم إذا كانت من ماذا؟ من القرآن، هل هي محرمة أو هي جائزة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز أن تكون التميمة من القرآن، وهذا القول ينسب إلى ابن المسيب وطائفة من السلف، لكن السند في ثبوته، ثبوت صحة هذا القول عنهم ضعيف. إذن ما نسب إلى ابن المسيب وغيره من السلف بجواز أن تكون التمائم من القرآن ضعيف. وهناك قول ثاني في المسألة يروى عن عائشة، يروى عن عائشة أنها كانت تفرق بين التمائم إذا كانت معلقة من القرآن قبل وقوع البلاء وبعد وقوع البلاء. فتقول التمائم المنهي عنها هي التمائم بعد وقوع البلاء، بعد وقوع البلاء. وهذا أيضا في النسبة إليها فيه ضعف، نسبة هذا القول إلى عائشة. وعامة السلف على القول الثالث، وهو المنع من اتخاذ التمام من القرآن أو غير القرآن، من القرآن أو غير القرآن. ونأخذ إلى نعرج على القول الأول الذين ذهبوا إلى جواز أن تكون من القرآن، استدلوا بعموم الآيات التي فيها أن القرآن شفاء، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان القرآن شفاء قالوا فيجوز التداوي به على أي وجه كان، سواء كان بالقراءة أو بماذا، بوضعه تميمة بكتابته. فقالوا أن القرآن ما دام أنه شفاء فيدل على ذلك على جوازه. ولكن هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فينفث، يقرأ فيجمع يديه فينفث. ولو كان مشروعا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة، يعني قاعدة عند العلماء الآن استحضرتها، وهي تذكر في مبحث ذكرها من الشاطبي أو غير من شراح الشاطبي في قضية البدع، قضية البدع. وهذه القاعدة تسمى بقاعدة المقتضي، أن المقتضي لفعل الشيء إذا كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ففعله يعد ماذا؟ يعد بدعة. أن تكتبوا القاعدة هاي بعد ذلك افهمها. إذا كان المقتضي لفعل الشيء موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه دل على أن فعله بدعة. نطبق على هذه القاعدة، أليس أن طلب الاستشفاء من المرض والبلاء هذا مقتضي كان موجود؟ كان موجود. واتخاذ القرآن تمام أليس كان بالإمكان؟ كان أيضا موجود. المقتضي موجود وهو طلب ماذا؟ طلب الشفاء، والسبب كذلك موجود وهو كتابة هذا القرآن في رقاع وجعلها في تمام وكتابتها على حجارة والاستشفاء بها. لكن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي دل ذلك على ماذا؟ على أن فعله بدعة، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة المقتضي. طيب، إذن هذه أقوى الأدلة التي استدلوا بها. وأما الذين منعوا فيستدلون أولا بعموم الأدلة، أن عموم الأدلة فيه النهي عن تعليق التميمة، عن تعليق التميمة والأمر بإزالتها. وهذا العموم يشمل كل ما هو معلق، كل ما هو معلق يراد منه، يعني كل ما معلق وما يراد من لقصد التميمة، وما يراد لقصد التميمة. الدليل الثاني هو عدم الفعل، عدم الفعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوه ولم يؤثر عنهم، بل أثر عن ابن مسعود وغيره النهي عن ذلك، أثر عن ابن مسعود وغيره من الصحابة النهي عن ذلك. الأمر الثالث أن فيه تعريضا للقرآن للامتهان، لأنه قد يحتاج أن يدخل إلى الخلاء وإلى أماكن لا تليق في هذا امتهان للقرآن. الآن التمائم هذه لو لم يرد منها دفع العين وجلب الضر لم يرد منها دفع العين وجلب الضر جلب النفع ودفع الضر مثل ما يفعل بعض الناس من جعلها ماذا زينة يتخذها زينة لأن التمام مبشرط أن تكون في اليد ممكن تكون معلقة في السيارة ممكن تكون معلقة في البيت فهي ماذا فهي تميمة فقد تشابه التميمة الزينة فما حكم هذا الأمر الشخص الذي لم يرد منها التميمة وإنما أراد فقط مجرد الزينة دخلت تعلق شيء سيارتك والله كشخة يعني ظاهرا هي تميمة لكن ماذا هو لا يريد منها التميمة يريد أقصد منها زينة وبشكل جميل فما حكمها ينظر إليها من جهتين الجهة الأولى إذا شابهت التميمة في الهيئة والمظهر إذا شابهت التميمة في الهيئة والمظهر كانت محرمة في هذه الحال ووجه التحريم ماذا حرمت مع أن صاحبها لا يريد منها التميمة الجوابين الذريعة ودفع التهمة لأنه إذا علقها وكان مشابه التميمة ماذا ظن فيه ظن السوء والإنسان مأمور أن يرفع الريبة عن نفسه يعني كيف أنت إنسان يعني صالح وصاحب سنة ثم ذلك تعلق تميمة فقد يكون ماذا هذا الوجه الثاني هو أن يكون ذريعة إلى ماذا ذريعة لوقوع الناس في اتخاذها تميمة وباب الذرائع كما هو معلوم في باب العقيدة من أهم الأبواب قد يكون ظاهر الشيء الجواز ولكنه محرم مرة معنا في حديث ماذا إذا الرجل أن ينحر إبلا بموانة ينحر لله فالمسلم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم فقال الرجل لا إذن الجواب على فرض لو أن الرجل أجاب بنعم كان هناك عيد من أعيادهم هل سيجيز النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح لله لن يجيز له لأن هذا مكان كفار والعيد كما هو معلوم في عادة العرب الأعياد هي مواسم ماذا مواسم ذبح فأنت تروح تذبح في العيد تشابههم في مكانهم تذبح كأنك شابهت المشركين فالنبي قال لا تذبح الآن هذا الفعل نفس الأمر فالذي يتخذها زينة ولكنها في الظاهر أشبهت التميمة كان ذريعة إلى ماذا إلى انتشار مثل هذا المنكر بين الناس إذن فينهى عن دفع التهمة عن الإنسان وسوء الظن فيه والأمر الثاني أنها ماذا أنها قد تكون ذريعة إلى الشرك الوجه الثاني أن يكون هذا التعليق جائزا إذا لم يشبه ماذا إذا لم يشبه التميمة واضح أي زينة يضعها الإنسان يعلقها لا تشبه التميمة وليس لها دخل فهذا التعليق جائز لأنها لم تشابه في الصورة التميمة المعلق لم يشابه التميمة وكذلك ماذا لم تشابه التميمة وكان ظاهرها بعيدا عن ماذا بعيدا عن التميمة ما هو يتزين به الناس. إذن في هذه الحالة يجوز. تبقى حالة واحدة وهي ترجع أيضا إلى كونها تميمة. لو علق شيء مما لا يتخذ تميمة واعتقد فيه هو أن جلب النفع ودفع الضر فهي تميمة. يعني ليس من شرط التميمة أن يكون ظاهرها ماذا؟ أن يكون ظاهرها تميمة. هذا ليس بشرط. ليس بشرط. ولكن كل شيء علق وقصد صاحبه من التعليق جلب النفع ودفع الضر فهي تميمة. وإن لم تكن في عرف الناس واصطلاح الناس أنها تميمة. إذ العبرة بماذا؟ بمقاصد الأمور. هو يقصد تميمة إذا هي تميمة. نعم شرك أصغر. تميمة شرك أصغر.
من أعظم التمائم التي تعلق مثلا على اليد تختلف أنواعها وأشكالها وألوانها. قد تكون حليم وقد تكون قد يكون خيط. هل من يتصور أن يعلق المرء شيئا ثم هذا الشيء لا يشابه التميمة؟
نعم ممكن. كل الذي يعلق ساعة. الساعة مما هي تعلق على اليد. وليس من شرط أن تكون دائرية. يعني مجرد تعليق هذا. لبس الشيء من الثياب ويعتقد أن هذا فيه شيء. المقصود بالتميم هي كل ما هو ملبوس. وهو ملبوس مما هو حبل قد يكون جرس قد أي شيء من الأشياء. قد يكون عين. قد تكون عين يضعها هذه تميمة. قد تكون خاتم. قد تكون لا الملح ليس ها تعليق الملح. قد يكون تعليق ملح. وأنا مرة شاهدت واحد شفت السياب وشفت يصب ملح. كنت صغير أنا كان عمري 14 سنة. قلت شو تسوي؟ قال هذا عشان شل العين. قلت له هذا ملح. قلت له هذا ملح شو بيجيب لك الملح؟ كتاب يضر سيارتك احسن لك شله. كنت صغير بعد ذاتها كان عمري كان عمري 15 سنة. فشفت ملح قلت شب ملح على السيارة. قلت شو تسوي؟ قال ملح هذا عشان مرك على السيارة. قلت له ملح شو بتستفيد من ملح؟ قلت له صب احسن لك صب عليه مويه يخرب لك الصبغ. فالأحيان الأشياء التي تعلق ليس بالضرورة أن تكون يعني ليس بالضرورة أن تكون قد تعلق على الدوام. قد تكون سرج توضع على الدواب. الشاهد أن كل ما هو أراد صاحبها منها دفع العين وجلب الضر فهي تميمة ولو تغيرت أسماؤها. خرق السوداء شوف
خاصة بالدبات من هذا يربطون فيه أحوال سوء
حق شوف
هم يربطون مرة
ممكن هذا ممكن هذا يعد شركة صار نفسه حكم التميمة حكم التميمة. نفس الحكم حتى التمام يعني عند المجوس دائما شوف إذا دخلت محلات بعض المحلات كمحلات الذهب مثلا دائما إذا دخلت لا تبادر بالسلام حتى تثق لأن كثير منهم مجوس. ابحث دائما أول ما تدخل انظر في المحل ستجد عندهم عين يضعونها في الحلقة كذا وتجد فيها عين. فهم حتى هم يعني يتفركون بهذه الأمور. فلا تستعجل تجد هذا ستعرف أنه أحيانا يكون حافر فرس يضعون البعض يضع حافر الفرس لماذا؟ حتى يدفع العين. ليس يقول لك القادم يتشائم لو رآها تشائم من حافر الفرس يقول هذا يدفع العين. الفلفل أظن حتى المجوس أظن يعلقون فلفل هندوس. نعم يعلقون فلفل. دل الشرع يعني الشرع الدليل على بطلانها بالشرع، والتجربة الظاهرة تدل على بطلانها.
أما بالنسبة للتجربة الظاهرة إذا كان في استعانة بالجن وغيره يكون
في
لها أثر.
لا دخلنا في مسألة أخرى الآن، إذا سندخل في قضايا السحر وما سحر لا ترى أقول لك ترى اللي هي التمام عبارة ترى أنواع التمام. في التمام منها ما فيه طلاسم وهذا كثير منها يكون فيه استعانة بالشياطين، فهذه مسألة أخرى. الآن دخلنا في السحر، دخلنا في السحر، وقد تكون مجرد دجل هذا موجود، هذا كثير بعد يعني فقط مجرد دجل من الدجل من هؤلاء السحرة يكتب ويكتب ولا يعرف شيء أصلا، لكن حتى يقول أنا أعرف يكتب. والثالث قد تكون من القرآن، وهذا أيضا يوجد كثير خصوصا عند الجالية الآسيوية، يوجد عندهم ولا يوجد عندهم تعليق القرآن بكثرة خصوصا عند الصبيان والأطفال. فلا يختلف حكمه، نحن نتكلم عن التمية من حيث النظر إلى كونها تميمة وأيضا إلى كونها استعانة بالشياطين. حتى هي قد يعلقها صاحبها لا يعرف أصلا ما فيها، فيكون فيها استعانة بالشياطين، فيكون المتعامل وكاتبه هو الذي تعامل بالسحر، أما الذي لبسها فهو أصلا لا يعرف، إنما هو علق قلبه بهذه التميمة ولا يعرف أصلا ما فيها. فهي ستبقى من باب في حق المعلق ستبقى شرك أصغر وليست شرك أكبر، ما دام أنه يعرف أنها مجرد تميمة، لكن لو يعرف أنها استعانة بالشياطين لا، أصبح الأمر له حكم آخر. نرجع إلى الباب. أقاسه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولشيوخه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
حسب قال المصنف باب ما جاء في الرياء. طبعا المصنف أعقب الحديث عن الرياء بعد أن تكلم عن المحبة وعن الخوف وعن الرجاء وعن الصبر، فبعد هذه الأبواب الأربع ذكر هذا الباب وهو باب الرياء، لأن الأبواب السابقة فيها كمال ماذا؟ كمال التوحيد. الأمور هذه والخوف والرجاء والمحبة والصبر فيها ماذا؟ فيها كمال التوحيد، ولا يكمل التوحيد إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وماذا؟ وترك الشرك كبيره وصغيره، ومن ما ينقص التوحيد أو قد يذهب به الرياء. فذلك ذكر هذا الباب بعد أن ذكر ما يتعلق بتحقيق التوحيد من هذه الأبواب الثلاثة وهي المحبة والخوف والرجاء. ولا شك أن علاقة هذا الباب بالكتاب نفسه علاقة ظاهرة، لأن التوحيد في الحقيقة لا يتم إلا بالخلوص من الشرك صغيره وكبيره، فإدراج هذا الباب في كتاب التوحيد يعني له علاقة ظاهرة. نعم. قال باب ما جاء في الرياء. والرياء هو ماذا؟ هو التصنع، هو التصنع. والرياء هو إرادة الإنسان بعبادته غير وجه الله، غير وجه الله، من طلب محمدة الناس أو ثناءهم. وما حكم هذا الرياء؟ حكمه أنه شرك أصغر، شرك أصغر، وقد يكون أكبرا، وقد يكون أكبرا. إذن عندنا الرياء على أنواع. النوع الأول وهو الرياء المحض الخالص، وهذا لا يكون إلا من إلا من المنافقين. إذن عندنا مصطلحين، مصطلح الرياء ومصطلح النفاق، مصطلح الرياء ومصطلح النفاق. وكلا نعم وكلا المصطلحين مترادفين، لكن لهما إطلاق غالب، لهما إطلاق غالب. فالنفاق في الغالب يطلق على النفاق ماذا؟ على النفاق الأكبر، وقد يطلق على النفاق يطلق عليه ماذا؟ نفاق أصغر، كما في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها. إذن بين الرياء والنفاق علاقة، بين الرياء والنفاق علاقة. فالنفاق إذا أطلق في الغالب فإنه يراد به النفاق الأكبر. وهو الذي يضاد الإيمان. فضد النفاق ماذا؟ الإيمان. والمصطلح الثاني وهو الرياء، ويطلق عليه ماذا؟ ويطلق عليه الشرك الأصغر، وقد يطلق عليه فيراد منه ماذا؟ الرياء الأكبر، كما قال تعالى في المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقابل والرياء ها هنا يعني إذا أطلق في الغالب فيرادف المعصية ولا يرادف الكفر، أما الأول يرادفه الكفر، يعني النفاق والكفر على درجة واحدة، والرياء يرادفه ماذا؟ المعصية. هي من جملة ماذا؟ جملة المعاصي. الشرك الأكبر من جملة المعاصي، الشرك الأصغر عفوا من جملة المعاصي. واضح؟ إذن فعندما هنا يطلق المصنف هنا باب ما جاء في الرياء، فمقصوده ماذا؟ مقصوده الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، لكن قد يصل هذا الرياء إلى الشرك الأكبر. إذن الرياء على أنواع، فقد يكون الرياء محضا، فهذا ماذا؟ هذا كرياء المنافقين، ولا يصدر من مؤمن، ولا يصدر من مؤمن. فالنوع الأول علاقة الرياء مع العمل، فإذا ضاء النوع الأول فهذا الرياء يبطل العمل ويوجب لصاحبه الخلود في النار، ويوجب لصاحبه الخلود في النار. أما إذا صدر الرياء من مسلم، فما حكم هذا الرياء؟ الجواب عليه أحوال. الحالة الأولى إذا كان منشأ العمل والباعث عليه هو الرياء، فهذا يحبط العمل، يحبط العمل أصلا. إذا ما صلى إلا لماذا؟ لمحمدة الناس وثناءهم، لم يرد أصلا بصلاته عندما أنشأها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل ماذا؟ يبطل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي، يعني معي غيري، تركته وشركه. فهذا النوع يحبط العمل. النوع الثاني وهو الرياء الطارئ، الرياء الطارئ، عمل لله ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، فما حكم العمل ها هنا؟ حكمه إذا دفعه فهو ماذا؟ فالعمل صحيح، بل يؤجر عليه على هذه المجاهدة، فإذا دفعه وزال عنه فالعمل صحيح. أما إذا لم يدفعه واسترسل معه، هل يحبط العمل أو لا يحبط العمل؟ على قولين مشهورين، القول الأول أن عمله يبطل، أن عمله يبطل، وقول آخر أنه يجازى بنيته الأولى، فيبطل ما دخل فيه الشرك ولا يبطل أصل العمل، ولا يبطل أصل العمل. وهذا أيضا قول له وجهه، أنه ما وقع فيه من الشرك بطل عمله ولا يؤجر عليه ويبقى أصل العبادة. كان إنسان دخل في الصلاة فصلى إلى أن وصل إلى قبيل السلام، إلى أن وصل إلى قبيل السلام فدخل عليه الرياء وختم الصلاة والرياء موجود معه، هل يبطل تبطل الصلاة كلها أو يبطل وينقص أجره بقدر ما دخل عليه الرياء؟ طبعا قلت الأظهر والله أعلم أن العمل عبادة صحيحة، ولكن يذهب من أجره ما دخله الرياء، ما دخله الرياء. هذا إذا كان عبادة متصل بعضها ببعض، أما إذا كانت منفصلة فيبطل العمل بقدره أيضا. مثلا إنسان تصدق على 10 مساكين، فالمسكين الأول لله، الثاني لا، الثالث دخله هو الرياء، فالأول والثاني صحيح لله، وأما الثالث يذهب أجره على مقتضى القاعدة. نعم.
وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجه الشاهد في آخر الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحدا هنا ماذا؟ نكرة في سياق النهي، فيعم كل شرك صغيرا كان أو كبيرا. ولا يشرك بربه أحدا، أي أحد. والرياء من ذلك، الرياء من ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي إذا كان بعض الشركاء يستغني عن وجود ماذا؟ عن وجود الشرك. أنا أغنى الشركاء عن ماذا؟ عن الشرك. إذا كان بعض الشركاء يستغنون عن المشاركة لكمال غناهم، فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أين الشاهد من الحديث على الترجمة؟ لا، أريد أن يكون الجواب دقيق. من عمل عملا أشرك معي في غيري، هو نفس الاستدلال في الأول، لكن أريد استخراج الكلمة. من عمل عملا، عملا ماذا؟ نكرة تشمل كل عمل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، نكرة. لكن هنا ليست في سياق النهي، في سياق الشرط، في سياق الشرط: من عمل عملا أشرك معي غيري، الجواب ماذا؟ جواب الشرط: تركته وشركه. إذن نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. والرياء من الأعمال التي وقع فيها الشرك فيدخل في نص الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
نعم.
رواه أحمد.
وأيضا هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه التنصيص على ماذا؟ التنصيص على قضية الرياء. وها هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء أكثر من خوفهم على المسيح الدجال. لماذا؟ مع أن المسيح الدجال فتنته كبرى، ومر أن نستعيذ منه في الصلاة، وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا هذا الأمر أكثر. لماذا؟ لأن الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا خفي، والخفي يدخل على المرء من حيث لا يدري. أما الدجال تراه أمام عينك، لكن الشرك ماذا؟ خفي، يسري في النفس ويدخل على النفس من حيث النفس أصلا ربما لا تشعر. فقال هنا: قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل. والشرك الخفي هذا دليل على أن الشرك قد يكون ماذا؟ قد يكون ظاهرا جليا وقد يكون خفيا. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. كم باقي؟ كم الأذان باقي؟ الأذان ها 20 دقيقة. طيب نقرأ الباب، باب ما جاء. طبعا هذا الباب، هنا نقرأ الباب الذي بعده ونمر عليه مرورا سريعا. أقرأ الباب الذي بعده لأن شرح البابين شرح واحد.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب أورده المصنف بعد باب ماذا؟ باب الرياء. فقال هنا: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن ما مقصود المصنف من هذا الباب؟ هل هذا الباب كالباب الذي قبله؟ هذا يحتمل أن بعض العلماء ذهب إلى أن البابين باب واحد، والقول الثاني لا، أن هناك فرقا بين البابين. فالباب الأول إرادة الإنسان يريد عمل الدنيا، يعمل لله ولكن ما لا، ولكن يريد غير وجه الله، يريد محمد الناس وثناءهم. أما في هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله ماذا؟ الدنيا. فهو لا يطلب محمد الناس ولا ثناء ولا يبحث عن الرياء، ولكن يعمل عمل الدنيا، عمل الآخرة، ويريد عرض الدنيا. فمثلا يعني يأتي فيؤذن لا يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يريد ماذا؟ الأجر فقط. لا يريد الأجر الدنيوي والراتب، يعني يريد الراتب ولا يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وإنما فقط يريد ماذا؟ يريد الراتب. هذا أراد بعمله ماذا؟ الدنيا. أراد بعمله ماذا؟ عرضا من أعراض الدنيا. نعم. قال: باب من الشرك، أي من الشرك الأصغر، أي يعبد الله ولكنه يريد من وراء عبادة الله عرضا من أعراض الدنيا. وقد ذكرنا في مبحث سابق في القواعد في باب التشريك في العبادة، باب التشريك في العبادة. فقد يكون التشريك في العبادة أمرا جائزا، وقد يكون أمرا ماذا؟ أمرا مأمورا به شرعي وأفضل، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون شركا أصغر. قالوا مما يكون التشريك فيه أفضل كالزواج هو عبادة، والصيام كذلك ماذا؟ عبادة، وطلب عفاف النفس من الزنا عبادة. فيصوم ويقصد من الصيام ماذا؟ ذات الصيام، وأيضا يقصد أمر آخر وهو أن يكف نفسه عن ماذا؟ عن الزنا. فشرك نيتين في عبادة واحدة، وهذا أمر يؤجر عليه. لماذا؟ لأن كلا القصدين مأمور به شرعا، كلا القصدين مأمور به شرعا. وقد يكون التشريك جائزا، قد يكون التشريك جائزا لا حرج فيه، كمن يعبد الله سبحانه وتعالى ويرجو كذلك النفع المترتب على ذات العبادة كالاستغفار، سبب لماذا؟ لزوال الهموم والغموم والأمطار والأولاد، فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصود شرعا. ودلت النصوص الشرعية على أن هذا السبب لماذا؟ لوجود هذه الأسباب، فيستغفر الله يطلب الأجر، وأيضا يريد شيئا من مما يكون من أثار هذه العبادة، فهذا جائز. وأما الوجه الثالث وهو المحرم، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله بالعبادة، ولكنه لا يريد منها ابتغاء وجه الله، وإنما يريد من ذلك عرضا من أعراض الدنيا. وهذا التشريك هو نوع من الشرك، ماذا؟ نوع من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبرا لو أنه لم يبتغي بهذا العمل أصلا وجه الله. نعم. قال وقرأ وقول الله، وقول
الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم في الآخرة
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم. وهذه الآية كذلك تدل على هذا المقصود في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهؤلاء أرادوا بأعمالهم ماذا؟ أرادوا بأعمالهم زينة الحياة الدنيا، فما جزاهم في الآخرة؟ حبوط العمل والخلود في النار. وفي الصحيحين أو في الصحيح
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم.
نعم، عبد الدينار معلوم، عبد الدينار وهو معلوم، أي من كان همه وقصده ماذا؟ كان همه وقصده الحصول على الدينار والدرهم، حتى صار ماذا؟ صار عبدا، أي ذل نفسه لأجل ماذا؟ ذل نفسه لأجل الحصول على الدينار والدرهم. أكمل.
تعيس عبد الخميلة،
أي الذي همه ماذا؟ همه المظهر والثياب والجمال، فكان همه هذا الأمر حتى أصبح ماذا؟ حتى أصبح عبدا لهذه الأمور.
إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم، أعطي رضي، أي كان همه ماذا؟ هو الحصول على أعراض الدنيا، إذا أعطي من الدنيا وزينتها أصبح راضيا، وليس همه هو رضا الله سبحانه وتعالى، وإن منع سخط. نعم.
تعس وانتكس،
أي هذا حاله، إذا كان هذا حاله فهذا تعس وانتكس.
وإذا شيك فلن تقش،
إذا أصابته شوكة، ماذا؟ شوكة تضرر منها ولا يستطيع إزالتها. لماذا؟ لأنه أصبح عبدا للدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا طرفا من هؤلاء الذين ذمهم، هذه الأصناف الذين ذمهم، ثم ذكر طائفة أخرى ممن مدحهم لأنهم أرادوا بأعمالهم الدنيا ولم يضرهم ما حصل لهم من 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 مثلا من عدم إكرام أو عدم احترام، لأن قصدهم هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. لاحظنا طوبى لعبد،
طوبى عقبال عبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
نعم.
أشعث رأسه مغبرة قدمه.
مغبرة قدمه، لاحظ حاله كيف أشعث الرأس مغبر القدم، أي ليس همه شيء من أعراض الدنيا. نعم.
إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة،
أي في أي موضع وضع في الجهاد فإنه ماذا؟ فإنه يعمل، سواء كان في الساقة محارب، سواء كان في الحراسة، فإنه ماذا؟ فإنه يؤدي عمله على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ماذا هذا الرجل؟ ما هو حاله بين الناس؟ استأذنه؟ لم يؤذن له. هل لو ذهب إلى الناس يطلب منهم شيء هل سيذنون له؟ الناس لا يهتمون لمثل هذا، لمثل هذا الناس، ولا يبالي هو بهذا الشيء، لكنه عند الله عظيم. وإن شفع طلب الشفاعة لم يشفع، لم يشفع. أقرأ كلام السادي، حتى الكلام السادي مهم جدا في هذا الباب. نعم، تتصرف عبد الله بتكمل عنه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: باب من ثبت بيده ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن
لا وروح التوحيد والعبادة
وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بوصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا.
لاحظ هنا، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، للحديث عن ماذا؟ الباب الأول. ولا رياسة ولا دنيا، إشارة للباب ماذا؟ الثاني.
وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم.
هذا يتعلق بماذا؟ أي باب؟ بالباب الأول.
أو العمل لأجل الدنيا،
أو العمل لأجل الدنيا، وهذا الباب ماذا؟ الباب الثاني.
فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد.
إذن هذا متى ما باقي على ذلك، باقي ثمان دقائق على ذلك. إذن هذا يقدح ماذا؟ يقدح في الإخلاص والتوحيد. إذن فالسبب إرادة المصنف لهذين البابين، لأن هذين البابين يقدحين في التوحيد والإخلاص. قال: واعلم
أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر.
نعم، وهذا فيما لو كان الحامل على العبادة. لذلك قلنا أولا ماذا؟ أن يكون الحامل على العبادة منشأ العبادة، يعني ما صلى إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل المراءة، فهذا شرك أصغر ويحبط العمل. نعم.
وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل.
نعم، وظاهر النصوص بطلان هذا العمل. قلنا أن هذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف، أن الرياء إذا كان طارئا، والظاهر من كلام الشيخ أنه يعني جمع بينهما، فالرياء ليس بطارئ، وإنما أيضا يلحق هذا بأصل بمنشأ العمل. نعم.
وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء.
وهذا هو في الأمر الثاني. إذن وفي النقطة الثانية قال: وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراعاة الناس ولم يقل عن الرياء. إذن الحامل الأمرين، العمل لله وماذا؟ ومراعاة الناس. فهذا أيضا قال الشيخ يعني في ظاهر الأمر ألحقه بماذا؟ بالشرك الأصغر. أما التفصيل الثالث وهو في ماذا؟ وهو في الرياء العارض. وإن كان
حامل العبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء، وتقارب العمل لله وما خالقه من شائبة الرياء.
نعم، نقف عند هذا القدر فيما سيأتي، نريد أن نكمل بعض الأمور المتعلقة أيضا بهذا الباب، فنكتفي بهذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.